أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع الإمامة. روى المفضل ابن عمر قال سألت الإمام الصادق صلوات الله عليه عن الصراط اهدنا الصراط المستقيم فقال هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل. هذا إجمال. بعدين الإمام يفصل وهما صراطان. عندنا صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة، المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم. من عرفه في الدنيا، من عرف المعصوم، مو فقط معرفة، واقتدى بهداه وتمسك بهداية المعصوم، يعني علم وعمل، معرفة وعمل، مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. الصراط في الآخرة جسر، طرف منه على جهنم، ويمر عبر جهنم إلى الجنة، فطرف منه إلى الجنة، طرف منه قبل جهنم ويمر على جهنم، وطرف منه في الجنة. من عرفه أي المعصوم في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. ومن لم يعرفه في الدنيا، من لم يعرف المعصوم في الدنيا، فإذا لم يعرفه فحتما لا يعمل بهداه، زلت قدمه عن الصراط. هذا دا يمشي على الصراط فتزل قدمه عن الصراط. ملاحظة مهمة، مو فقط تزل قدمه على الصراط، لا، تزل قدمه عن الصراط، يعني يصير عند زلل فيقع عن الصراط. والصراط على جهنم، ففرد واحد اللي يقع من الصراط وين يروح؟ يروح في جهنم. زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. تردى أي وقع فهلك. تردى الحيوان في البئر، أي وقع في البئر وهلك. روى المفضل بن عمر قال سألت الإمام الصادق صلوات الله عليه عن الصراط فقال هو الطريق إلى معرفة الله، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. حديث شريف آخر روى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا من المرفوضين، صحابي أنصاري مع كل ذلك خادم رسول الله، أما من المرفوضين، وكان يضع الحديث وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كان في مقدمة الذين يضعون الحديث وينسبونه إلى رسول الله، كان مختلقا للأحاديث في القائمة الأولى، في السطر الأول، في السطور الأولى من القائمة، هو وأبو هريرة وعائشة، هذول الثلاثة كانوا أكبر الذين يضعون الحديث وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا نأخذ بأحاديثه أم لا؟ نأخذ بأحاديثه الذي هي ضد خطه، لأن هذا لا يكذب ضد خطه، يكذب وفق خطه، يعني إذا ينقل حديث في صالح الديانة البكرية فيعرف هذا حديث مختلق، أما إذا ينقل حديث ضد الديانة البكرية فيعرف هذا الحديث صحيح، والله يعني بلطفه حتى لا يختلط الحق والباطل دفعه حتى يقول هذا الشيء اللي ضد نفسه وضد خطه. روى أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام صلاة الفجر، ثم أقبل علينا بوجهه الكريم بعد الصلاة، فدار ظهر على القبلة ودار وجهه على المأمومين، فقلت له يا رسول الله أرأيت، أرأيت يعني نرجوك، أرأيت أن تفسر لنا قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تدرون كل كلي في القرآن الكريم له جزئيات، يعني له مصاديق، وهناك مصاديق بارزة واضحة صارخة، فرسول الله يبين بعض المصاديق الواضحة الصارخة، يعني أظهر المصادر. فقال صلى الله عليه وآله أما النبيون فأنا كنموذج بارز، وأما الصديقون فأخي علي عليه السلام. الصديقون جمع الصديق، وهالشكل يجي مو من التصديق، من الصدق، صدق رتبة أعلى، صادق رتبة أعلى، صديق صديق. وأما الصديقون فأخي علي عليه السلام، وأما الشهداء فعمي حمزة. ليش يجيب مثال حمزة؟ لأن بعد جعفر ابن أبي طالب عليهما السلام ما كان صاير شهيد، فكيف بالإمام الحسين صلوات الله عليه؟ ففي ذلك الزمان زمان صدور الحديث من رسول الله أعظم الشهداء كان حمزة عليه السلام فيجيبوك مثل بارز. وأما الشهداء فعمي حمزة وأما الصالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين عليهم السلام. إخواني مرة أخرى أتلو الحديث الشريف ثم أبين بعض الملاحظات الهامة. روى أنس قال صلى بنا رسول الله في بعض الأيام صلاة الفجر ثم أقبل علينا بوجهه الكريم فقلت له يا رسول الله أرأيت أن تفسر لنا قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال أما النبيون فأنا وأما الصديقون فأخي علي وأما الشهداء فعمي حمزة وأما الصالحون فابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين عليهم السلام. إخواني شوفوا الصدق بمعنيين، فرد معنى الكلام الذي يطابق الواقع في نظري. شوفوا أنا في نظري أنه اليوم الماضي خاتم ختمة كاملة من القرآن الكريم، فأقول اليوم الماضي ختمت ختمة من القرآن الكريم. زوجتي كانت ملتفتة إلى تصرفاتي فتقول لا ختمت نصف القرآن مو كل القرآن، فأنا في كلامي صادق. يعني شنو؟ يعني قلت ما تصورته أما في واقع الأمر أنا كاذب. ليش؟ لأن ما ختمت القرآن وإنما قرأت نصفه فقط. هذا المعنى الأول من الصدق. المعنى الثاني وهو الأعظم، الكلام الذي يطابق الواقع. إذا قلت ختمت القرآن بالفعل ختمت القرآن فأنت صادق. أمير المؤمنين اللي لقبه الصديق، هنا الصديق بالمعنى الثاني، يعني كلامه مطابق للواقع. إذا كلام مطابق للواقع فيعني مو إنسان عادي، لأن الإنسان العادي ما عنده ضمان أنه كلامه يكون دائما مطابق للواقع، لأن الإنسان العادي عنده سهو عنده نسيان عنده خطأ عنده اشتباه عنده أشياء كثيرة. فإذا قلت أمير المؤمنين صديق يعني معصوم، يعني ما ممكن أن يصدر عنه كلام خلاف للواقع. إذا ما ممكن أن يصدر عنه كلام خلاف للواقع فالسهو ما عنده، كذب ما عنده، شك ما عنده، شبهة ما عنده، خطأ ما عنده، كلامه ما يكون متأثر بالنعاس، كلامه ما يكون متأثر بالجوع، كلامه ما يكون متأثر بالعطش، كلامه ما يكون متأثر بالغضب بالرضا، يعني أي نقص ماكو بي اللي النقص يسبب أن كلامه يكون مخالف للواقع. هذه ملاحظة. ملاحظة أولى، عندما نقول أمير المؤمنين صديق يعني في كل حياته صديق، وإلا شلون تطلق عليه الصديق بصورة مطلقة؟ شوفوا زيد عالم، هسه قبل عمره بعشر سنوات نسي علمه كله، يصير تقول له زيد عالم؟ هذا شلون كلام؟ فأمير المؤمنين صديق يعني شنو؟ يعني في كل حياته صديق، فإذا عصمته مستمرة معه، يعني ما دام يتنفس فهو صديق، ما دام قلب ينبض فهو صديق. هذه ملاحظة أخرى مهمة. شيء آخر، ملاحظة جدا مهمة، الصديق يعني صادق في عمر الإنسان على الأرض، يعني هذا الإنسان في التاريخ صادق، يعني قيسه بأي إنسان آخر فهذا يكون صادق، سواء ذاك الإنسان يكون صادق مثل رسول الله صلى الله عليه وآله أو يكون كاذب. فبس خلي أمير المؤمنين مع آدم أبي البشر وهالشكل، خليه مع كل الناس إلى آخر إنسان يولد قبل قيام يوم القيامة، فأمير المؤمنين صديق. يعني مهما بشر يجي، مهما بشر يروح، صديقية أمير المؤمنين متروح. فإذا بشر ما يكون صديق فأمير المؤمنين أفضل منه، وإذا بشر يكون صديق ولكن صديقية أمير المؤمنين تكون أعظم من صديقيته فأمير المؤمنين أفضل منه. حديث شريف آخر روى بريد ابن معاوية العجلي، وهو من الرواة الكبار جدا وجدا، قال: سألت الإمام الباقر صلوات الله عليه عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فقال: إيانا عنا، الله قصدنا، لأن ماكو صادق غيرهم إلا إذا تروح على إبراهيم خليل الرحمن، على عيسى المسيح، على موسى بن عمران، على شيخ الأنبياء نوح، هالشكل يعني. فالقرآن يقول: كونوا مع الصادقين. أبو بكر مو صادق، لا هو ادعى أنه لا يسهو، ولا أحد من البكريين ادعى أن أبا بكر لا يسهو. إذا أنت تعتقد بالله وتعتقد بالقرآن، محال أن تقتدي بأبي بكر، يصير تعتبر ملك من الملوك، تقول عنه في نظرك حسب تصورك الملك التيمي العظيم، مو مشكلة. عن عمر هم قول حسب تصورك الملك العدوي العظيم، مو مشكلة. عن عثمان هم قول حسب تصورك الملك الأموي العظيم، مو مشكلة. عن عائشة هم قول مو مشكلة حسب تصورك عاقلة حكيمة ذكية داهية، مو مشكلة. أما عائشة صديقة، عائشة صادقة، لا هي ادعت لنفسها ذلك ولا البكريون الذين ادعوا لها ذلك يتمكنون من إثبات ذلك في حق عائشة. هم يقولون الصديقة بنت الصديق ما يتمكن، لا يثبت الصديقية لعائشة ولا يثبت الصديقية لأبي بكر. فإذا أنت مسلم وتعتقد بالقرآن فمتى تمكنت تروح إلى غير المعصومين صلوات الله عليهم؟ ولهذا كل حياة البكر تناقض. هو يعتقد يعني يقول أنني أؤمن بالله وكاذب، يقول أؤمن بالإسلام وكاذب، يقول أؤمن بالقرآن وكاذب، يقول أؤمن بالرسول وكاذب، كل حياته الدينية كذب. لأن رب المدعى في القرآن اللي كتاب المدعى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا لا يكون مع الصادقين، هذا يكون مع الكاذبين بالملاحظات التي بيناها. روى بريد بن معاوية العجلي قال سألت الإمام الباقر عن قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال إيانا عنا. حديث شريف آخر، هبط على النبي صلى الله عليه وآله ملك له 20,000 رأس، والإنسان اللي عنده بس رأس واحد مغرور مغرور، أنا إنسان أنا إنسان مو مشكلة. فوثب النبي صلى الله عليه وآله ليقبل يده، مسرحيها بينا. من لا يفهم الأسلوب المسرحي في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف هذا لا يفهم كثيرا من الآيات الكريمة وكثيرا من الأحاديث الشريفة. رسول الله العالم بالغيب والعالم بمقدار نفسه والعالم بمقدار الملائكة كيف يثب حتى يقبل يد ملك من الملائكة؟ هذا أسلوب مسرحي، مثل ما كان يسأل جبرائيل عليه السلام وهو أعلم من جبرائيل، مثل ما الله سأل موسى وهو أعلم من موسى، وما في يمينك يا موسى، شنو الله ما يعرف ما في يمين موسى؟ موسى هم أخذ راحته قام يطول الكلام، شنو الله ما كان يعرف هذا الكلام الطويل؟ فوثب النبي ليقبل يده فقال له الملك، شوف سواه النبي على أساس الجملة القادمة، فقال له الملك مهلا مهلا، شنو دا تسوي يا محمد؟ فأنت والله أكرم على الله من أهل السماوات وأهل الأراضين أجمعين، أنا ملك من الملائكة، أنت أعظم من كل الملائكة. شو المسرحية؟ يريد الناس يعرفون قيمة النبي من كلام الملك مو من كلامه نفسه. والملك يقال له محمود، فإذا بين منكبيه مكتوب. النبي شاف هم مسرحيها، النبي كان يدري مو أنه هسه شاف على مود ومودك شاف هسه. فإذا بين منكبيه، هذا منكب هذا منكب، بين المنكبين هنا، فإذا بين منكبيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله علي الصديق الأكبر. إبراهيم صديق أما علي الصديق الأكبر، عيسى صديق، موسى صديق، نوح صديق، ولكن إبراهيم الصديق الأكبر، فاطمة والحسن إلى المهدي كلهم صديقون، أما علي الصديق الأكبر، ماكو أكبر مني في الصديقية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي حبيبي محمود، شوف سؤال العارف يدري بس يسأل حتى الناس يعرفون القضية عن لسان الملك. فقال له النبي حبيبي محمود، منذ كم هذا مكتوب بين منكبيك؟ قال من قبل أن يخلق الله آدم أباك باثني عشر ألف عام. هسه آدم أفضل أو رسول الله؟ الديانة البكرية مسكينة، ها الديانة البكرية مسكينة، يعتبرون الملائكة أفضل من الأنبياء، ومن الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله. هبط على النبي ملك له عشرون ألف رأس، فوثب النبي ليقبل يده، فقال له الملك مهلا مهلا يا محمد، فأنت والله أكرم على الله من أهل السماوات وأهل الأراضين أجمعين، والملك يقال له محمود، فإذا بين منكبيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي الصديق الأكبر. فقال له النبي حبيبي محمود، منذ كم هذا مكتوب بين منكبيك؟ قال من قبل أن يخلق الله آدم أباك باثني عشر ألف عام. وبينا فيما سبق كرارا ومرارا أن المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم مشتركون في الأمور العامة، والأكرمية والأكرمية على الله بالنسبة لأهل السماوات وأهل الأراضين هذا من الأمور العامة، فكل واحد من المعصومين أكرم من أهل السماوات والأراضين، وأهل السماوات والأراضين مثال ترها أكرم على الله من كل من خلقه الله عز وجل، وكل ما الله دا يخلق، لأن الله مو عاطل وباطل، كل يوم هو في شأن، هي دا يخلق، شنو وإنا له لموسعون في القرآن الكريم، كل ما هم الله دا يخلق لازم تعرف مسبقا أنه المعصومون الأربعة عشر أفضل من المخلوقات القادمة، مو مساوونها، ماكو تسوية أفضل. حديث شريف آخر روى الحارث ابن المغيرة قال كنا عند الإمام الباقر عليه السلام فقال العارف منكم. العارف هنا مو بالمعنى المصطلح اللي يعني المرتد الفطري عن ديانة الإسلام إلى ديانة حث الموجود، هنا بمعنى من يعرف المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم. فقال العارف منكم هذا الأمر، يعني الإمامة، الإسلام الحقيقي، التشيع، المنتظر له، المنتظر لهذا الأمر، أي ظهور هذا الأمر في يوم الظهور الميمون، المحتسب فيه الخير، يعني ينتظر ذلك اليوم ويتحمل المشقات والمصائب على أساس يحصل الثواب، يحصل الخير، يعني يحتسب هذن المشاكل والمشقات على الله تبارك وتعالى، يعني ينوي الثواب، ينوي القربة. العارف منكم هذا الأمر، المنتظر له، المحتسب فيه الخير، كمن جاهد والله مع، أبدل اللفظة، مهدي آل محمد بسيفه. يعني إذا ظهر وهذا كان في جيشه وما انهزم وإنما جاهد بسيفه مقابل أعدائه، فالعارف المنتظر يكون ثوابه الشكل، فليش هي يأكل نفسه بأنه ليش ما أدركت الظهور، أنت غير تريد الثواب، ما دام عقيدتك صحيحة وما دام أنت من المنتظرين لذلك اليوم المبارك، فبعد القضية بالنسبة لك مو مشكلة. ثم قال بل والله كمن جاهد مع رسول الله بسيفه. بينا هذا فيما سبق، كلما قائد الحرب الإلهي يكون أعظم فثواب الجهاد بين يديه يكون أعظم. فرسول الله أعظم من المنتظر، فثواب الجهاد بين يدي رسول الله أعظم من ثواب الجهاد بين يدي المنتظر. ثم قال الثالثة: بل والله كمن استشهد مع رسول الله في فسطاطه. الفسطاط يعني الخيمة الكبيرة اللي يكون بيها عقد وحل الأمور، قيادة الجيش، قيادة الأمة وما أشبه. يعني هذا يجاهد بين يدي رسول الله مو في الجيش المترامي الأطراف، وإنما ملتصقا برسول الله، يعني يدافع الأعداء الذين قربوا من رسول الله، فهذا يكون ثواب كلش عظيم. فبعد شبيك هي تتأوه وتتحسر ما دام عقيدتك صحيحة وأنت من المنتظرين، فأعظم الثوابات موجودة. وفيكم آية من كتاب الله، الإمام الباقر دا يقول لهذول المجتمعين عنده: قلت أي آية جعلت فداك؟ قال قول الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله، دقق النظر، أولئك هم الصديقون. مو صديق المؤمن العادي اللي صدق مؤمن، أما مؤمن عادي هذا شلون يكون صديق؟ الصديق معصوم، بس الله يعطيه ثواب الصديق. عينا مثل الشهيد، المرأة في حالة الولادة إذا توفيت فالله يعتبرها شهيدة. هي شهيدة حقيقة؟ لا، بس من حيث الثواب تحصل ثواب الشهيد. دققوا النظر. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. دققوا النظر، ملاحظة كلش مهمة. لهم أجرهم يعني الله يعطيهم ثوابهم، وثواب عظيم، ثواب الصديق، ثواب الشهيد. ونورهم يصير عندي علم لدني، يصير عندي علم لدني. ثم قال: صرتم والله صادقين شهداء عند ربكم. بالعقيدة الصحيحة وبالانتظار للظهور الميمون، فعند الله تعتبرون صديقين وشهداء من حيث الثواب. إخواني، ملاحظة أخرى: والذين آمنوا بالله ورسله، من الرسل بل أعظم الرسل رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا آمن بالرسول الأعظم، من الأمور التي الرسول الأعظم بينها وأمر بها للناس الولاية، فإذن هذه ولايته أيضا كاملة. إذا ما يقبل الولاية فكيف يكون مؤمن برسول الله؟ فإذا من آمن برسول الله أيضا عنده الولاية، إذا عنده الولاية بعد خلاص شنو ينتظر بعد؟ روى الحارث ابن المغيرة قال: كنا عند الإمام الباقر صلوات الله عليه فقال: العارف منكم هذا الأمر، المنتظر له، المحتسب فيه الخير، كمن جاهد والله مع مهدي آل محمد بسيفه. ثم قال: بل والله كمن جاهد مع رسول الله بسيفه. ثم قال الثالثة: بل والله كمن استشهد مع رسول الله في فسطاطه. وفيكم آية من كتاب الله، قلت أي آية جعلت في ذاك؟ قال قول الله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ثم قال صرتم والله صادقين شهداء عند ربكم. دقق النظر كل هذن الأشياء في ثوابها، مو بكرة تشوف لك مؤمن صادق الإيمان أما بياع سبزي تقول لي السلام عليك أيها الصديق. لا لا، في المصطلحات الدينية مو صديق، في الثواب يحصل ثواب الصديق. أو المسكين مات على فراشه حتف أنفه، ما يصير تقول له السلام عليك أيها الشهيد ورحمة الله وبركاته. لا لا، قل له السلام عليك أيها المؤمن الحقيقي ورحمة الله وبركاته. حديث شريف آخر روى أبو عبد الله الجدلي قال قال لي أمير المؤمنين عليه السلام يا أبا عبد الله هل تدري ما الحسنة التي من جاء بها هم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار؟ شوفوا دا يشير للآية الكريمة، دا يضمن الآية الكريمة في كلامه الشريف. الآية هالشكل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الإمام دا يشير إلى هذه الآية. روى أبو عبد الله الجدلي قال قال لي أمير المؤمنين يا أبا عبد الله هل تدري ما الحسنة التي من جاء بها هم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار؟ قلت لا. قال الحسنة مودتنا أهل البيت والسيئة عداوتنا أهل البيت. حديث شريف آخر سأل أبو حنيفة، الحديث مطول مفصل اخترنا منه قطعة. الإمام الصادق صلوات الله عليه في أول الحكم العباسي في زمن أول ملك من ملوك بني العباس لعنة الله عليهم، فاسمه أبو العباس السفاح. أبو العباس السفاح طلب الإمام الصادق صلوات الله عليه من المدينة المنورة إلى العراق. الإمام إجى، ويا ريت أحد الكتاب الإسلاميين يضع لهذه السفرة كتابا فيصير مجلد أو أكثر من مجلد. فالإمام الصادق مجبورا إجل العراق، فأبو حنيفة عرف بمجيء الإمام فإجى عنده وصار بين الإمام وبينه كلام. هذه قطعة من الكلام. سأل أبو حنيفة الإمام الصادق عليه السلام عن هذه الآية الكريمة فقال ما النعيم عندك يا نعمان؟ الآية شنو هي؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أبو حنيفة سأل الإمام قال شنو المقصود بالنعيم؟ الإمام قال لي أنت كعالم عظيم في نظرك وفي نظر الكثير من الناس، أنت شلون تفسر النعيم في هذه الآية الكريمة؟ فقال ما النعيم عندك يا نعمان؟ اسم أبو حنيفة نعمان. قال القوت من الطعام خبز والماء البارد. فقال الإمام لئن أوقفك الله عز وجل بين يديه يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه. أنت ربما بطران، أما الله هو مو بطران. يسألك فلان يوم أكلت نص قرقرية، فمنين جبتها؟ وفلان يوم ما كان ماي وشربت خاشوقة ماي، هذه الماي من وين اجى؟ يعني الله هالشكل يسوي. قال فمن نعيم جعلت في ذاك. خو النعيم عندك شنو؟ قال نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وبناء ائتلفوا اجتمعوا بعد أن كانوا مختلفين. وبناء ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء. وبناء هداهم الله للإسلام وهو النعمة التي لا تنقطع، الهداية لا تنقطع. والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم. النعيم شنو؟ وهو النبي وعترته. في قطعة أخرى، يعني في أحاديث مشابهة أخرى، أكو دليل آخر. الإمام صلوات الله عليه يقول المخلوق سوين المخلوق وين الخالق؟ المخلوق عندما يقدم لك طعام وشراب فهذا ما يحاسبك على الطعام والشراب، فالخالق قدم لك القوت والماء البارد فيحاسبك على القوت والماء البارد. يعني يدعوك على وليمة عامرة إلى آخر عمره، حتى مرة واحدة ما يقول لك ها نسيت أنا اللي دعوتك على الوليمة الفاخرة. المخلوق ما يسويها، فالله يجي يسويها على نصف قرقرية. يعني سأل أبو حنيفة الإمام الصادق عن هذه الآية فقال ما النعيم عندك يا نعمان؟ قال القوت من الطعام والماء البارد. فقال لئن أوقفك الله بين يديه يوم القيامة حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين يديه. قال فمن نعيم جعلت في ذاك؟ قال نحن أهل البيت الذين النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد. وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين. وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء. وبنا هداهم الله للإسلام وهو النعمة التي لا تنقطع. والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم به عليهم وهو النبي وعترته صلوات الله عليه. إخواني لمعلوماتكم، أبو حنيفة كان يلتقي بالإمام الصادق صلوات الله عليه وبآخرين من المعصومين صلوات الله عليهم، بس الإمام الصادق والآخرون شنو كانوا يركزون عليه عند اللقاء بأبي حنيفة وأمثاله؟ يركزون على شيئين. الشيء الأول أنه يفهمون أنك متعرف أشياء من الإسلام فليش تدعي أنك عالم إسلامي. شيء آخر يفهموا أنه أنت عندك أخطاء قاتلة في فهم الإسلام فليش تدعي أنك عالم إسلامي. يريدون ينتشلوه من جهنم، من عذاب يوم القيامة، من عذاب البرزخ، من العذابات الأخروية. أما هو ما يصير آدمي، هذول لطفهم حتى بالنسبة إلى أبي حنيفة موجود وبتكرار وبإصرار، أما أبو حنيفة إذا ما يقبل شنو يسوون؟ ولقاءات أبي حنيفة بالإمام الصادق، يعني لقاءات أبي حنيفة بالمعصومين صلوات الله عليهم، لو تجمع في مكان حتما تصير أكثر من مجلد واحد. والتركيز في اللقاءات على هدفين، يفهموا أنه ما تعرف الإسلام، إشلون تدعي أنك عالم إسلام؟ ويفهموا أنك أنت في الأمور اللي تعترف تتصور أنك تعرف فيها الإسلام أنت مخطئ، ويعترف ويعترف، أما مع ذلك ما يصير آدم. فشوف بعد إشكد هو تعس، والأتعس منه هذا اللي يجعله إمامه، وهو وضعه الشكل. حديث شريف آخر روى إبراهيم ابن العباس الصولي قال: كنا يوما بين يدي علي بن موسى الرضا صلوات الله عليهما، فقال: ليس في الدنيا نعيم حقيقي. الماديات مو نعيم حقيقي، المعنويات نعيم حقيقي. وإذا تريد الدليل الواضح، الماديات تنقلب إلى فضولات الإنسان، إفرازات الإنسان. فشنو إفرازات الإنسان عندك؟ يعني أشياء مهمة. يعني مصير النعيم المادي إفرازات الإنسان. إفرازات الإنسان تسوي شيء؟ الإنسان هو يجاهد حتى يتخلص من إفرازاته. فإذا ماكو نعيم مادي. على المعنوي يقول نعيم، على المادي لا تقول نعيم. فقال: ليس في الدنيا نعيم حقيقي. فقال له للرضا بعض الفقهاء ممن حضره كان يمه: يقول الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا النعيم في الدنيا وهو الماء البارد. يعني يجيب له آية قرآن. فقال له الرضا وعلى صوته صح: كذا فسرتموه أنتم. البكري شم عرف بالقرآن والإسلام والله والرسول، وجعلتموه على ضروب، يعني على أقسام. فقال طائفة هو الماء البارد، وقال غيرهم هو الطعام الطيب، وقال آخرون هو النوم الطيب. ولقد حدثني أبي عن أبيه أبي عبد الله أن أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول الله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فغضب وقال: إن الله لا يسأل عباده عما تفضل عليهم به، ولا يمن بذلك عليهم، يعني بفضله. والامتنان بالإنعام مستقبح من المخلوقين، فكيف يضاف إلى الخالق ما لا يرضى المخلوقون به؟ المخلوق مو مستعد أنه يقول لصاحبه: ها نسيت أنا دعوتك إلى وليمة عامرة. فالله يقول وثم الله يحاسب: ولكن النعيم حبنا أهل البيت وموالاتنا، يسأل الله عباده عنه، عن هذا الحب بعد التوحيد والنبوة. أول مرة من ربك، ثاني مرة من نبيك، ثالث مرة من إمامك. لأن العبد إذا وفى بذلك أصول دينه أداه وفاؤه بأصول الدين إلى نعيم الجنة الذي لا يزول. أما إذا أكل برتقالة ما معلوم يكون من أهل الجنة أو من أهل الجحيم. ابن ملجم هم كان يأكل القوت الطيب والماء البارد. شنو القوت الطيب هداه إلى الجنة، الماء البارد هداه إلى الجنة. ولقد حدثني بذلك أبي عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي أنه قال قال رسول الله يا علي إن أول ما يسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك ولي المؤمنين. الإمامة هو بشنو أمير المؤمنين صار ولي المؤمنين؟ بما جعله الله وجعلته لك، لأن الله اختارك إماما واخترتك بأمر الله إماما. فمن أقر بذلك بلسانه وكان يعتقده، ما يكون منافق، صار إلى النعيم الذي لا زوال له. ما عندي مجال حتى نقرأ الحديث الشريف للتأمل. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وطلع
عبادهم. سلمكم الله. سلمكم الله. سلمكم الله.